الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراضا فيجزي واحد منها.
نعم، قرأنا الذي قبله. فإذا زادت واحد ثم في كل مئة إنشاء ولا يؤخذ في الصدقة. طيب، ولو نقرأ من هنا: ولا يؤخذ في الصدقة.
قال رحمه الله: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الرباء ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزي واحد منها.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن بين الأنواع الثلاثة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وما يجب فيها وما هو نصابها، ثم بعد ذلك قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة. وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الأوصاف جاءت في أثر عمر رضي الله عنه، وأصل هذا طبعا في الصحيح الذي جاء في كتاب أبي بكر لأنس لما كتب له في الزكاة، قال له: ولا يجزي في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، يعني أنه لا يجزي في الصدقة في الزكاة ما لا يجزي في الأضحية، فكما أن الأضحية لا يجزي فيها المعيبة العوراء أو الهرمة، هنا كذلك لا يجزي مثل هذا النوع من الأغنام، ولا تيس، يعني الذكر من هذه البهائم، لأنه سيفصل ويذكر يعني ويبين متى يجوز إخراج الذكور في الحالات الثلاث التي سيذكرها. فالأصل في الزكاة هو إخراج ماذا؟ هو إخراج الإناث، إخراج الإناث، لأن هي التي يحصل بها النفع من لبن أو من ولد أو نحو ذلك. فقال: لا يؤخذ في الصدقة تيس، يعني لا يؤخذ الذكور، وطبعا معروف أن إذا ذكر التيس يعني الذي يقصد به ذكر الماعز، وذكر الضأن يسمى الخروف، والذكر من البقر يسمى الثور، ومن الإبل الجمل. فإذا الذكور هنا غير مجزئة في إخراجها في الزكاة إلا ما سيستثنيه، ولا ذات عوار ولا هرمة الكبيرة ولا الربا، وهي التي تربي ماذا؟ تربي ولدها. أنا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن مثل هذا النوع ثمين ونفيس عند صاحبه، فنفسه قد تتعلق بمثل هذا المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم أموالهم، فهي من الأموال النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، فلا يأخذ هذه التي تربي ولدها، ولا الماخذ يعني الحامل التي حان ولادها، ولا الأكولة السمينة كذلك، لأنها قد تكون نفيسة عند صاحبها، إلا أن يتبر. ولا يؤخذ شرار المال، طبعا شرار المال لا يؤخذ الرديء، لا يؤخذ الرديء، ولا الكريم النفيس، إلا أن يتبرعوا به، إلا أن يتبرعوا به. وهذا قد يعني سبق أن ذكرنا الحديث الذي هو في سنن أبي داود، وهو لما أخرج الصحابي أخرج الناقة السمينة الكبيرة بدل ماذا؟ بدل بنت المخاض، وقال هذه ناقة سمينة فتية، يعني مكان بنت المخاض، فهي لا ظهر ولا لبن فيها. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال هذا الذي عليك، فإن أخرجتها فإن تطوعت بها قبلناها منك، فإن تطوعت آجرك الله وقبلناها منك. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله، فبورك له في ماله كما سبق. فإذن إلا أن يتبرع به صاحبه، وهذا الذي قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء المصدق كما جاء في البخاري في كتاب أبي بكر لأنس. فإذن إذا شاء وإذا كان هذا من طيب نفس منه فيخرجه متبرعا به فلا إشكال فيه. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. فالذي يجب في الزكاة هو إخراج ماذا؟ إخراج الإناث، إخراج الأنثى الصحيحة غير المريضة، إلا في 30 من البقر. هنا إذن بدأ يستثني المواضع التي يجوز فيها إخراج الذكور من بهيمة الأنعام، إلا قال في 30 من البقر. لماذا؟ لأنه قد نص الحديث عليه أن يخرج ماذا؟ تبيع في 30 من البقر، تبيع أو تبيعه، تبيع أو تبيعه، يعني هو مخير في إخراج الذي يريده، إما التبيع يعني الذي بلغ يعني سنة ذكرا يعني عجلا كان أو أنثى. قال إلا في 30 من البقر. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها. ابن اللبون يجوز إخراجه لكن بهذا الشرط، إذا عدم ماذا؟ إذا عدم بنت مخاض، واضح؟ إذا عدم بنت المخاض لم تكن عنده وعنده ابن لبون ذكر، فيجوز أن يخرجه مكان بنت المخاض. فإذا بهذا القيد يجوز أن يخرج الذكر هنا من يعني وهو ابن اللبون، بشرط وهو إذا لم يجد بنت المخاض وعدمها. فإذا في 30 من البقر بدون شرط يجوز له أن يخرجه الذكر بدون شرط، أما في ابن اللبون مكان بنت المخاض بهذا الشرط، وهو أنه لا يوجد عنده بنت مخاض. هذا الثاني، الموضع الثاني الذي يجوز فيه إخراج الذكور من بهيمة الأنعام. قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها. عنده الماشية وبهيمة الأنعام التي وجبت فيها الزكاة كلها ذكور، كلها ماذا؟ ذكور، ليس فيها إناث، فهنا يجب عليه أن يخرج مما هو موجود عنده، وهو أنه كله من الذكور أو كلها مرض، يعني فيها شيء من المرض، فهنا في مثل هذه الحال لا يجب عليه إلا ما هو موجود ماذا؟ ما هو موجود عنده، فيجزئ واحد منها، فيجزئ ماذا؟ واحد منها. طيب ثم قال بعد ذلك ولا يخرج،
ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
نعم، قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. الجذعة من الضأن هي التي يعني بلغت 6 أشهر، 6 أشهر فما فوق، جذعة. الثنية من المعز التي بلغ ماذا سنها؟ السنة فأكثر، يعني دخلت في الثانية، دخلت في السنة الثانية، أكملت السنة الأولى. فإذا في مثل هذه الحالة يجوز أن يخرج من الضأن فقط، من الضأن فقط ما هو يعني بأن يكون 6 أشهر، لا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. لماذا؟ كما قلنا، كما أنه في الأضحية حينما وجبت عليه الأضحية جاز له أن يخرج الجذعة من الضأن، هو الأصل أن يخرج ماذا؟ أن يخرج الثنية، يعني التي أكملت سنة، سواء من الضأن أو من المعز، هذا هو الأصل، أكملت سنة، هذا الذي يعني يجب عليه. لكن هل يجزأه أن يخرج أصغر من السنة؟ يقال نعم، لكن في الضأن فقط، وهي الجذعة من ماذا؟ من الضأن. أما في المعز فلا يخرج يعني ما كان أقل من سنة. قال أو السن المنصوص عليها، أو السن ماذا؟ المنصوص عليها. طبعا هنا جاءت فيها مثلا في هذه جاء حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنية من المعز. الحديث تكلم فيه، لكن حسنه بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى تحسينه. أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنية من المعز. فإذا الجذعة إذا كانت من الضأن مجزئة ولا إشكال، يعني ولا إشكال فيها، كما أنها تجزئ في ماذا؟ تجزئ في الأضحية. ثم قال أو السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب كما مر معنا بإرادته ومن طيب نفس منه، فلا إشكال في ذلك. أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. طيب الآن جاء المصدق الساعي يريد أن يأخذ منه الصدقة، وجد هذه الماشية أو هذه بهيمة الأنعام كلها صغار، حتى من المعز، يعني كلها مثلا 6 أشهر، كلها ماذا؟ 6 أشهر. وإحنا قلنا أنه من المعز يجب أن يخرج ماذا؟ ما هو سنة فأكثر، الثنية، يعني عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية. طيب النصاب الذي عنده كلها ماذا؟ كلها صغار، فهل يجزئه أن يخرج من هذا النصاب الذي عنده؟ قال أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. لماذا؟ لأن هذا المال الذي هو موجود عنده وهو الواجب عليه ماذا؟ أن يخرج من عين هذا، من عين هذا المال. فإذا يجوز أن يخرج هذه الصغار يعني نقول بما وجب عليه في الأصل. ويعني يأخذ أهل العلم في مثل هذه المسألة بقول أبي بكر رضي الله عنه حينما حارب الذين منعوا الزكاة، قال ماذا؟ قال والله لو منعوني ها عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاربتهم أو لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. طيب في قوله عناقا كانوا يؤدونه، يعني البهيمة الصغيرة والعناق الصغيرة ما أكملت السنة، واضح؟ كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قالوا هذا فيه دلالة على ماذا؟ على أنه يجوز إخراج الجذعة أو الصغار في السن إذا يعني كان هذا هو النصاب الموجود عند المالك. إذن إذا كانت كلها صغارا فيجزء إخراج ماذا؟ إخراج هذه الصغيرة. طيب قال وإن كان فيها صحاح ومراض. شوف الآن الصورة هذه تختلف عن الصورة التي سبقت. الصورة التي سبقت قال النصاب عنده كلها مراض، هذه هنا الصورة مختلفة، في نفس النصاب عنده من بهيمة الأنعام عنده ما هو صحيح وما هو مريض. واضح؟ فيه اختلاط الآن، فيه الصحيح وفيه ماذا؟ المريض. وذكور وإناث وصغار وكبار، ما الذي يجب عليه هنا؟ هل هو في مثل هذه الحالة ملزم أو ليس بيده أن يختار كما هو في الحالة الأولى لما كانوا كلها مراض، كانت كلها مراض أو كلها صغار؟ لا، الصورة هنا ماذا؟ الصورة مختلفة، فهنا عنده الصغير والكبير وعنده الصحيح والمريض، موجودة في نفس النصاب الذي وجب عليه إخراج زكاته. واضح؟ هنا ما الذي يجب عليه؟ قال يخرج قيمتها على قدر قيمة المالين، قدر قيمة ماذا؟ المالين. مثال عليه، عنده مثلا من المعز أو من الضأن 20 صحيحة وعشرين مريضة، 20 صحيحة وعشرين ماذا؟ مريضة. الصحيحة قيمتها مثلا نقول تساوي 1000 درهم. طيب، الصحيحة قيمتها ماذا؟ 1000 درهم. المريضة بسبب المرض نقصت قيمتها، يعني قد تساوي مثلا 500 درهم. طبعا ما يمكن يعني هذا الفرق الكبير، لكن نفترض هذه تساوي 500 وتلك تساوي 1000. طيب، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يخرج شاة بقيمة، يعني نأتي للمنتصف، المنتصف ماذا؟ المبلغ بين هذا وبين هذا، نقول أن يخرج شاة بما يساوي 750 درهم، 750، لكن تكون صحيحة، صحيحة ليست مريضة ولكن بقيمة ماذا؟ أقل من قيمة الصحيحة التي عنده. لماذا؟ لأن النصاب عنده فيه الصحيح وفيه ماذا؟ فيه المريض. طيب، غير موجود عنده، هل يستطيع أن يشتري من خارج ملكه؟ يقال نعم، يشتري ما هو بهذه القيمة ويخرجه. هذا إذا لم يرد، يعني من طيب نفسه أن يخرج الصحيح الأكبر أو الأفضل أو الذي له قيمة أعلى، ذاك وشأنه. نحن نتكلم الآن عن ما هو واجب عليه، عما هو واجب عليه. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ ها، إذا أخرج من الصحيحة، الصحيحة قيمتها أعلى 1000. واضح؟ سيكون قد أخرج ما هو أكثر مما يجب في حقه، لأن الصحيحة عنده تساوي 1000 والمريضة تساوي 500. فحتى يعني نقول بالوجوب، ما هو الواجب عليه؟ الوسط. الشرع يراعي حالة هذا يعني المالك. فإذا يجب عليه ما هو بقدر قيمة المالين. عرفنا ما معنى قدر قيمة المالين؟ يعني وسط بين ماذا؟ بين المالين، لا هو 1000 ولا هي مريضة، كما يعني قال لا يخرج التي هي يعني رديئة، بل يكون بقدر قيمة المالين، تكون صحيحة ولكن قيمتها قد تكون أقل من قيمة الصحيحة التي عنده. طيب، قال وإن كان فيها بخاتي وعراب، قلنا الإبل البخاتي هي التي لها سنامين، لها ماذا؟ سنامان، هذه تجب فيها الزكاة. والعراب التي لها السنام الواحد، معروفة في الجزيرة العربية. قال وبقر وجواميس، عنده النصاب الذي يعني عنده مثلا من البقر 30، 15 منها مثلا نقول من البقر و15 منها من الجاموس. مثلا الجاموس ممكن أنها تكون قيمته فرضا نقول ضعف قيمة مثلا البقر. طيب، ففي مثل هذه الحالة كيف يخرج؟ نفس الشيء، بقدر قيمة ماذا؟ بقدر قيمة المالين، بقدر قيمة المالين، يعني لا هو من الغالي الذي يوجد عنده ولا هو من النوع الأقل، لا، يخرج ما هو وسط، قد يكون موجودا عنده وقد إذا لم يوجد واستطاع أن يشتريه من يعني الخارج، ويعني يخرج بقدر قيمة المالين فلا بأس. طيب، ومعز وضأن، نفس ما ذكرنا قبل قليل، وكرام ولئام يعني كريمة، ويعني أخرى رديئة أو يكون فيها شيء من مثلا من العيوب، وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، أخذ من أحدهما ماذا؟ بقدر قيمة المالين، يعني في حال اختلاط المال عنده بالجيد والرديء لا يطالب بإخراج الجيد ولا يطالب بإخراج الرديء، إن أخرج الجيد فهذا هو وشأنه وتقبل منه ويأجره الله سبحانه وتعالى عليها، لكن ما أراد أن يخرج الجيد وهو كذلك لا يجوز له أن يخرج الرديء فيخرج ما هو وسط. نقول مثلا شيء من هذه مثلا المواشي تساوي 1000 درهم 2000، وشيء منها يساوي 1000، فالواجب عليه أنه يخرج ما هو وسط 1500 مثلا بين 1000 و2000، واضح؟ فبقدر قيمة المالين هذا الذي يجب عليه. قرأنا الباقي ولا؟ وإن اختلط جماعة،
وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
نعم عندك شيخ عندك وكان مرعاهم، إيش اللي بعد مرعاهم؟
ومحلهم؟
لا وفحلهم، وهذا الصواب يمكن تصحفت. وكان مرعاهم وفحلهم، مذكورة؟ لا إيش اللي مكتوب عندك؟ وكان مرعاهم
ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم.
موجود طيب جيد إذا نقرأها مثل ما هي موجودة، أن النسخة اللي عندي مش غير موجود فيها.
وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم.
نعم
واحدا.
إذن هو ذكر ستة.
نعم
ذكر ستة. طيب واحدا فحكم زكاتهم،
فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
نعم فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. طيب هذا هنا انتقل إلى مسألة جديدة وهي التي نسميها الخلطة، نسميها ماذا؟ الخلطة، خلطة الماشية، خلطة بهيمة الأنعام. الخلطة على نوعين، الخلطة على ماذا؟ على نوعين، قد تكون خلطة أعيان وقد تكون خلطة أوصاف. خلطة الأعيان، ما معنى خلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان يقال هذه الماشية هذه الأغنام هي ملك لزيد وعمر، هذه الأغنام ملك لزيد وعمر، زيد له 20 وعمر له 20 كذلك، واضح؟ طيب هل هي متميزة؟ ما هو من ملك زيد وما هو من ملك عمر؟ يقال لا، كل واحد منهم له 20 من هذه الماشية من دون ماذا؟ من دون تمييز، من دون ماذا؟ تمييز، يعني ملكه كما يقولون ملك مشاع، أي واحدة منها أخذها أكمل بها 20 هي تعد يعني ملك له، واضح؟ فإذا زيد له 20 من مثلا من هذه الأغنام وعمر له 20، اختلطت الماشية من دون تمييز بينها، ما فيه فرق بين هذه وهذه، هذه سميناها خلطة ماذا؟ خلطة أعيان، خلطة أعيان، يعرف أن هذه الماشية هي لزيد وعمر وهي غير مميزة لأنها كلها مثل بعض، كلها نفس الشيء ولا تختلف عن بعضها البعض. خلطة الأوصاف هي أن تكون خلطة لمالين، مال لزيد ومال لعمر، لكن الماشية متميزة يعني لها أوصاف متميزة هذه عن تلك، مثلا في أيامنا هذه كما سبق أن ذكرنا في أيامنا هذه مثلا زيد له من الأغنام مثلا الأغنام النجدية، طيب، وعمر له مثلا من الأغنام الشامية مثلا، واضح؟ فهي متميزة في الشكل، متميزة في لونها، واضح؟ فلها صفات مختلفة، يعرف أن هذه الأغنام صحيح أنها مختلطة، لكن هذه مثلا التي صفتها كذا هي لزيد، والتي صفتها كذا هذه لعمر. هذه تسمى خلطة أوصاف. خلطة ماذا؟ الأوصاف. طيب، خلطة الأعيان ما في إشكال فيها، أن المالين كالمال الواحد، المالين كالمال الواحد، ما في فرق بين هذا المال وهذا المال. لماذا؟ لأن ملكهم مشاع كما يقال، لا يتميز ملك زيد وملك عمر، فما في إشكال عندنا في خلطة الأعيان. الإشكال الذي حصل عند أهل العلم، أو الخلاف الذي حصل عند أهل العلم في خلطة الأوصاف. خلطة ماذا؟ الأوصاف. يقولون لماذا اعتبرتموها خلطة وهذا المال متميز عن ذاك المال؟ هذا المال متميز عن ذاك المال. يقال لأن هذه الخلطة قد راعى فيها أهل العلم أمور ستة كما ذكرها المؤلف، ستة. قالوا لأنها اختلطت في مسرحها. ما هو المسرح؟ هو يعني الوقت أو الذي تسرح فيه الماشية، تسرح يعني تخرج للرعي، تخرج للرعي تسرح. فإذا مسرحها واحد، يعني ليس يعني مال الذي يكون لزيد يخرج مثلا يوم الأحد والذي لعمر يخرج يوم الاثنين، لا، مسرحها واحد، كلها تخرج ماذا؟ معا، تسرح معا. فإذا مسرحها واحد ومرعاها واحد، المرعى الذي ترعى فيه ماذا؟ واحد، والراعي كذلك هو نفس الراعي. هذا كم صار؟ المسرح والمرعى والراعي. قالوا ومراحها أو مراحها يعني الموضع الذي ترجع إليه، الموضع الذي ترجع إليه مراحها كذلك واحد، وليس يعني أغنام زيد تكون في هذه الجهة وأغنام عمرو تكون في هذه الجهة، لا، مراحها وهو المكان الذي يعني ترجع إليه وتبيت فيه واحد. هذا كم صار؟ أربعة. والفحل الذي يعني يكون معها هو ماذا؟ هو فحل واحد كذلك. هذا الخامس. السادس، قالوا المحلب، يعني المكان الذي تحلب فيه، المكان الذي تحلب فيه. بعض أهل العلم في مسألة المحلب، هذا الذي تحلب، المكان الذي تحلب فيه، قال هذا ليس بشرط مؤثر، ليس بشرط مؤثر. السابق نعم مؤثر، إن كان الراعي مختلف أو كان الفحل مختلف أو كان المكان الذي تسرح إليه مختلف، نعم قد يؤثر، لكن مكان الحلب الذي تحلب فيه الماشية ليس بمؤثر. لذلك قالوا المشرب، قالوا الأماكن التي تشرب منها وترتوي منها. إذن هذه الشروط قالوا إذا وجدت هذه الشروط الستة في هذه الماشية المختلطة، في هذه الماشية المختلطة، فإنه يجب فيها الزكاة بالشروط الأخرى، بأنها تكون قد أكملت النصاب وحال عليها الحول وكان ملاكها زيد وعمر كلاهما أهل للزكاة، يعني لا يكون أحدهما أهل للزكاة والآخر ليس بأهل للزكاة، يعني واحد مثلا يكون مسلم والثاني كافر، واضح؟ هنا ليس بخلطة، لا تعد خلطة. وكذلك يعني أن قلنا أن يكون النصاب قد اكتمل. فإذا لو نظرنا مرة أخرى للشروط نقول الشروط الواجب توافرها هنا لكي تجب الزكاة بشكل عام، نقول يجب أن يكون النصاب قد اكتمل، يعني مثلا في الأغنام 40 وفي الأبقار 30 وكذا، يعني اكتمل في الإبل أن يكون النصاب كاملا، أن تكون الخلطة قد حال عليها حول كامل، الخلطة هذه حال عليها حول كامل، واضح؟ هذا الثاني. الثالث أن يكون يعني ملاك هذه الماشية جميعهم أهل للزكاة، سواء كانوا اثنان أو أكثر، أن يكونوا أهل للزكاة، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع وهو خاص بأي خلطة؟ خاص بخلطة الأوصاف. الشرط الرابع خاص بخلطة الأوصاف، وهي أن تتوافر فيها الشروط الستة. أن تتوافر فيها ماذا؟ الشروط الستة أو الخمسة، على خلاف بين أهل العلم. ما هي هذه الشروط الستة أو الخمسة؟ أن يكون مسرحها ومرعاها وراعيها والفحل والمراح والمحلب أن يكون ماذا؟ واحدا. هذه يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويعني يذكر أنها تجتمع في قول يعني الناظم وفي قول من نظمها، يقول إن اتفاق فحل محلب ومرعى، إن اتفاق فحل محلب ومرعى، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعة. نعيدها. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى، هذه ثلاثة، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعة. اتفاق الماشية في الفحل والمسرح والمرعى والمحلب والمراح، هذه تعتبر خلط قطعا، يعني بلا خلاف، يعني أو يعني خلط بلا يعني شك في ذلك. من أهل العلم من قال ليس هناك داع إلى النظر إلى هذه الشروط الستة، وحتى هم من الحنابلة. لماذا؟ قالوا أي خلطة تجعل المالين مالا واحدا فهي خلطة مؤثرة. أي خلطة تجعل المالين مالا واحدا فهي ماذا؟ خلطة مؤثرة. لأن العبرة أنت عندك بماذا؟ هل هذه الخلطة مؤثرة في أن تجعل المالين مالا واحدا أو ليست مؤثرة؟ واضح؟ يعني مثلا زيد وعمر، هذا أتى من جهة الشرق وهذا أتى من جهة الغرب، ووضعوا مثلا الإبل ورعت هذه الإبل في مكان واحد، وجاء المصدق وهو يعرف أن هذا المال لزيد وهو من هذه الجهة وعمر من هذه الجهة، هل يعتبر هذه الخلطة الآن الموجودة أمامه يعتبرها مالا واحدا؟ ها، يعتبرها مالا واحدا؟ لا يعتبرها مالا واحدا. لماذا؟ لأن معروف أنهم ليسوا بمختلطين، وأن مال هذا متميز ومال هذا معروف في جهته وفي مكانه، ولا يسرح أو يكون المراح في مكان واحد. واضح؟ فإذا العبرة بأن تكون الخلطة هذه مؤثرة. قالوا إذا كان عرفا تعد هذه الخلطة مؤثرة فنعم. طيب إذا كانت هذه الخلطة مؤثرة، هل نجعل المالين كالمال الواحد؟ يقال نعم، إذا كانت الخلطة مؤثرة يكون هذان المالان ماذا؟ مالا واحدا، مالا واحدا. يعني حينما يأتي الساعي ويرى من الأغنام 40 رأس فيقول عليكم ماذا؟ زكاة، وهي ماذا؟ شاة واحدة. لكن لو أنه نظر إلى كل واحد منهم على ما يملك، هذا يملك 20 وهذا يملك 20، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. واضح؟ فإذا لما كانت الخلطة مؤثرة كان الساعي حينما يسعى ويذهب لأخذ الصدقة يراعي هذا وهو أن هذا المال قد اختلط، فإذا يعامل معاملة ماذا؟ يعامل معاملة المال الواحد، يعامل معاملة المال الواحد. طبعا هنا مسألة يعني ما أدري المؤلف ما ذكرها، لكن الحديث قد نص عليها، الحديث قد نص عليها، وهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف هذه؟ اشرحوا لي اياها. ها في هذا نفس المثال اللي ضربناه الان في الاغنام.
شيخ اذا كان واحد عنده
دقيقه بس نشوف. ها أريد مثال على هذا نفس الذي ذكرناه في الأغنام.
شيخ إذا واحد عنده مثلا 30 والثاني عنده مثلا 10،
نعم،
فهنا إذا تفرقوا لا يخرجون زكاة.
نعم، يعني قبل أن يأتي الساعي يقول هذا أنا أخذ 30 وأنت خذ 10،
كل واحد ما يعطي خلاص.
واضح؟ أنت خذ 10، أنا ملكي 30 أخذها ما علي ولا شاء، وأنت لك 10 وليس عليك أي شاء. فهنا فرق بين ماذا؟ بين مجتمع، كانت مجتمعة والواجب فيها شاء، ففرق ماذا بينها حتى لا تكون يعني قد وجبت عليه ولا شاء. هذا خشية الصدقة، خشية الصدقة. فهذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المجتمع. طيب، ولا يجمع بين متفرق،
يعني 40 مثلا.
أيوة، كيف يكون؟ مش 40، لو قلنا 3، هذا عنده 40 والثاني عنده 40 والثالث عنده 40، كم صار؟
120.
120 كم فيها؟ فيها شاة واحدة، حتى تصل 121 يكون فيها ماذا؟ شاتين. طيب، قال هؤلاء الثلاثة، قال لو كل واحد منا جاء الساعي إليه سيأخذ منه شاة من هذا صاحب الأربعين، وشاء من هذا، وشاء من الثالث. لكن لو جمعناها 40 صارت 120، ففيها شاء واحدة. فهنا جمعوا بين متفرق خشية الصدقة، صار على كل واحد منهم ثلث شاء، يعني سيخرجون كلهم الثلاثة سيخرجون شاء واحدة، ويكون يعني على الواحد منهم قيمة ماذا؟ ثلث الشاء. فهذا وهذا كلاهما من الأمور المنهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. خشية ماذا؟ الصدقة. طيب، قال: وإذا أخرج
الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.
نعم، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم، أو إذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. مثل ما ذكرنا الآن، هذا يملك 20 وذاك يملك ماذا؟ 20. وقت الزكاة ستخرج شاة واحدة، صحيح؟ طيب، هذه الشاة على من؟ يقال نصفها على هذا ونصفها على هذا. طيب، لو كان الملاك مثلا 4، ها كل واحد منهم يملك 10 10، هذا 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10، سيخرجون شاة واحدة، ثم بعد ذلك يعودون بالمال، يعوضون مثلا الذي أخرجها، كل واحد منهم سيكون ماذا عليه؟ ماذا؟ ربع شاة، سيكون عليه ربع شاة، قيمة الربع، ها واضح؟ لأنه سيخرجها شاة، فسيكون عليه يعني أن يرجع بهذه الحصة على يعني من أخرجها، كما جاء في الحديث: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. طيب، قال: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، أو ماذا قال عندك في النسخة التي معك؟
إلا في السائمة.
ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، يعني المؤلف هنا رحمه الله تعالى يقول هذه الخلطة خلطة الأموال فقط في بهيمة الأنعام على قول المؤلف عند الحنابلة، هي فقط الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام. طيب في غير بهيمة الأنعام، مثلا الخلطة في الزروع في النخيل مثلا، أو الخلطة في الأموال الفضة الذهب عروض التجارة، هل هي مؤثرة؟ على كلام المؤلف الخلطة غير مؤثرة. كيف إذن؟ طيب ماذا يفعل؟ يقول كل واحد منهم يخرج ما يجب عليه، هذا على قول المؤلف. والصواب الذي عليه يعني كثير من أهل العلم هو أن الخلطة تؤثر سواء كان في بهيمة الأنعام أو كانت الخلطة ماذا في الزروع والثمار، أو كانت الخلطة مثلا في الأموال في الفضة والذهب، كلها ماذا؟ كلها مؤثرة، طالما أن يعني أن هذين المالين يعدان مالا واحدا فهي إذن خلطة ماذا؟ مؤثرة، فهذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول مرجوح، والصواب هو أن الخلطة تؤثر في السائمة وفي غير السائمة، في الأموال الزكوية الأخرى الزروع أو الأثمان أو غيرها، هي ماذا؟ مؤثرة، طيب شيخ نقرأ شيء من باب زكاة الخارج من الأرض.
شيخ هو يقصد بالسائمة التي ترعى أكثر السنة أو
هو نعم يقصد بها هذا، ولكن يعني طبعا المراد به بهيمة الأنعام، المراد به ماذا؟ بهيمة الأنعام. تفضل. يعدهم إذا أكملوا النصاب، إذا يعني كذلك كان لأصولهم يعني أصولهم قد مر عليه نصاب وأكملوا يعني حولا كاملا. لو اشتراه قبل حلول الحول يعني ما أكمل السنة ما تجب فيها زكاة، يعني ملكها من مثلا نقول 6 أشهر، إذا ملك هذه البهائم مثلا من 6 أشهر ما تجب عليه زكاة حتى يحول عليه ماذا؟ يحول عليه الحول. هذه ذكرناها فصلناها في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله، لو ترجع لها تجدها إن شاء الله في كلام المؤلف في أو في كلام الحنابلة، يعني في فيما يعتبر أو يعد حول، قالوا حوله حول أصله، هذه تكلمنا عنها تفصيل في الدرس السابق أو الذي قبله نسيت. لا إن شاء الله ما يختلط عليك، ترجع لها إن شاء الله وتستوعبها سهلة، ما فيها إن شاء الله ما فيها صعوبة. من باب التنبيه فقط، أنا ذكرنا حديث في مسألة في زكاة الخيل صحيح، وفي زكاة على العبد هل هي واجبة؟ أنا ذكرت الحديث وذكرت قلت أن الحديث في صحيح أبي داود، ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا طبعا خطأ مني، المفروض أنه كان يعني يقال أن الحديث في الصحيح أصلا، الحديث في البخاري، وهذا يعني أود أن ننبه عليه، لأن طالما الحديث في الصحيح أو في الصحيحين ما نحتاج أن نقول ماذا أنه صحح الحديث بعض أهل العلم أو لم يصحح، واضح؟ فالإحالة أنا يعني كان الواجب أني أحيل إلى البخاري أولى، لأن الحديث موجود في الصحيح. طيب تفضل الشيخ نقرأ شيء من باب الزكاة.
قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض.
نعم، هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مال زكوي جديد، وهو النوع الثاني من الأموال الزكوية. تكلمنا عن النوع الأول وهو زكاة بهيمة الأنعام أو السائمة على خلاف. طيب، والنوع الثاني من الأموال الزكوية الخارج من الأرض. الخارج من الأرض المؤلف أدرج تحته تقريبا أنواع 3، سنسمع اليوم النوع الأول وهو يعني النبات، أما ما يختص بالمعادن والركاز أو العسل عند بعض أهل العلم، فهذا يعني إن شاء الله نرجئه إلى دروس أخرى. لكن اليوم إذا استطعنا إن شاء الله نتكلم عن زكاة الخارج من الأرض، تفضل، أو النبات عفوا.
وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي أو أوقية، وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل.
نعم.
ويجب،
قال: وهو نوعان، أحدهما النبات. يعني إذن الآن سيتحدث عن زكاة الخارج من الأرض إذا كان ماذا؟ إذا كان نباتا. طيب، أي نبات؟ النبات فيه نباتات كثيرة، فيه منها ما يسمى حب، وفيه منها ما يسمى ثمار، ومنها ما يسمى خضار، ومنها ما يسمى فاكهة، صح؟ وحتى الحب أنواع. الحب منه ما هو، يقول الفقهاء، أنا ودي تركزون في هذه، الحب منه ما يقولون حب مطعوم وحب غير مطعوم. كيف يعني؟ يعني شيء يؤكل وشيء ما يؤكل، ماذا يقصدون مطعوم وغير مطعوم؟ هذه عبارات الفقهاء لابد أن نميز بينها. حب مطعوم يقصدون فيها الحب الذي هو مثل القمح، الشعير، الذرة، الأرز، هذه مطعومة يطعمها الإنسان، يأكلها، يقتات عليها. حب غير مطعوم، إيش الحب اللي هو غير مطعوم؟ مثل ما يستخدم في الأدوية من الأعشاب، مثلا حب الرشاد، الهيل مثلا، واضح، الكمون، اليانسون، هذه الآن خبراء الطب الشعبي يعرفونها هذه الأشياء جيد، صح لا؟ فإذن عندنا حب مطعوم وحب ماذا؟ غير مطعوم. أي واحد من هذه الحبوب فيها زكاة؟ فرقنا احنا بين المطعوم وغير المطعوم، واضح؟ غير المطعوم لما يقولون غير مطعوم ايش يقصدون فيه؟ يعني ان ما يأكله الإنسان ضار، او يقصدون بها ماذا؟ يقصدون بها ما يستخدم مثلا في التداوي، في كأعشاب وغيره، وقد يعني توضع كمنكهات احيانا في يعني في الطعام. طيب، قال: النبات تجب الزكاة منه. شوفوا الآن الشروط التي اشترطها المؤلف، تجب الزكاة في النباتات بهذه الشروط التي سأذكرها لك، كما يقول المؤلف، بهذه الشروط التي سأبينها لك: أن يكون في كل حب، في كل ماذا؟ حب. إذن المؤلف وضح أي حب، ولا قال في أي حب؟ حتى لو كان مثل الترمس، ولا كان مثل البازلاء، أو القطنيات اللي يسمونها القطنيات اللي يقولون تقطن في البيت، مثل العدس اللي له قشرة. إذن في كل حب عند المؤلف وعند الحنابلة أن هذه الزكاة شاملة لكل حب، يعني سواء كان حب أرز، حنطة، القمح، الشعير، الذرة اللي هي المطعومة هذه يأكلها الإنسان تعد له قود، أو حتى التي الأخرى، الحبوب التي تستخدم مثلا كالتداوي ونحو ذلك. فإذن في كل حب، إذن الحب انتهينا منه، في كل حب وثمر. طيب، الثمر الآن، الثمر أنواع. الثمر عندنا الثمر مثل النخيل الرطب، وعندنا مثل العنب، وعندنا أيضا الفواكه، صح؟ الفواكه هذه كلها تسمى، قد تسمى ثمار. هل كل الثمار يقصدها المؤلف هنا أنها يجب فيها الزكاة؟ قال: لا، أن تكون مكيلة ومدخرة، يكال ويدخر. إيش معنى، ما معنى يكال؟ مقياس، يعني المقياس الذي تؤخذ به أن يكون بالكيل، بالكيل تكال، بالصاع مثلا، بالمد، واضح؟ وليس بالوزن. طيب الفواكه والخضار تكال أو توزن؟ توزن. الخضار والفاكهة ما تكال، واضح؟ هل يعني مثلا سمعت مرة شخص يقول أعطني مثلا من هذا التفاح، أعطني صاعا من التفاح؟ ما يمكن. لا، مثلا هذه ثمرة توزن، واضح؟ أو قد تعد أحيانا، لكن هي ما تكال، الكيل بالكيل بالصاع بالمد، واضح؟ فإذا في كل حب وثمر، إذن الثمر لابد أنه يكون مما يكال. طيب أي ثمر يكال؟ عندنا مثال على الثمر الذي يكال، التمر. التمر يكال، الزبيب، العنب إذا صار زبيب يكال كذلك، ويدخر، هذه وضحت كذلك الذي قبلها. ما معنى يدخر؟ يعني يبقى ييبس، تستطيع أن تستخدمه حتى بعد مرور حتى سنة. طيب أي شيء من هذه الخضار أو الفاكهة يبقى لمدة السنة؟ ما تبقى، صح ولا لا؟ ما تبقى، تنتهي، يعني مدتها أسبوع أسبوعين بالكثير وتفسد. لكن هذا الحب أو هذا الثمر عفوا الذي يكال ويدخر هو الذي ماذا؟ يبقى وييبس. أذان الشيخ؟ ما زال ولا؟ خلاص تفضل. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد. إذن قال الشروط التي يجب توافرها في هذا النبات الذي يجب تجب فيه الزكاة هو أن يكون حبا أو ثمرا يكال ويدخر، يكال ويدخر. بعض أهل العلم يزيد يعني كالمالكية وغيرهم يقولون أن يكون مقتاتا، أن يكون ماذا؟ مقتات. ما معنى مقتات؟ يعني يكون قوت، تقتاته، يعني يكون مثلا يعرف في هذا البلد أو في هذا المكان أن هذا قوت للناس، طعام للناس، وليس يعني مما قد يستخدم في بعض الأحيان مثل ما ذكرنا كالحبوب اللي هي غير المطعومة. طبعا إذا قلنا بهذا الشرط وهو المقتات يخرج أي شيء؟ ها، يخرج الحبوب التي هي غير مطعومة لأنها ليست قوت، تستطيع أن تستغني عنها، واضح؟ القوت ما تستطيع أن تستغني عنه، هو قوتك الذي تقتات عليه. طيب وزيادة هذا الشرط طبعا من أين يعني أخذوها؟ هل جاءوا بها من عندهم؟ الفقهاء ما يأتوا يعني بهذا الأمر هكذا عبثا، يستدلون على هذا مثلا بحديث ثبت، يعني الحديث ثبت في مستدرك الحاكم والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى، قال لا تأخذوا الصدقة، لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف، لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هنا قالوا هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، هي ماذا؟ هي قوت يقتات عليه الإنسان. وما ذكر الأصناف ماذا؟ الأخرى. فإذا من قال بهذا الشرط وهو أن يكون من شروط وجوب الزكاة أن يكون تكون الحبوب والثمار أن تكون مما يقتات، استدلالهم قوي في الحقيقة، استدلالهم ماذا؟ قوي. ويعني هذا الذي ذهبوا إليه قد يعني دلت عليه الأحاديث. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار القول ماذا؟ اختار القول الآخر وهو أنه لا يشترط أن يكون من ما هو مقتات. إذن ما هو الواجب؟ قال أن يكون مكالا مدخرا خرج من أرضه، يعني أن يكون ملكا له، هذا الثالث. الرابع أن يكون قد بلغ ماذا؟ خمسة أوسق. خمسة أوسق. ما هو الوسق؟ قال الوسق 60 صاع. الوسق ماذا؟ 60 صاع. طيب إذا كان الوسق 60 صاع نحسبها، ها الوسق 60 صاع، والمقدار الواجب في الزكاة كم؟ 5 أوسق. 60 ضرب 5 كم يكون؟ ها 300 صاع. 300 صاع. طيب وإذا قلنا الصاع، الصاع تقريبا يعني بالأوزان الحالية الصاع تقريبا كيلوين وأقل من النصف، كيلوين وأربعين جرام، يعني نضرب كيلوين وأربعين، أضرب كيلوين وأربعين ضرب 300 صاع، ها كم يكون؟ 720. منهم من قال بهذا يكون 720 يعني من الأوزان اللي هو بالكيلو جرام الحالي، ومنهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال أن يكون حوالي 650 تقريبا كيلو، 650 كيلو جرام. هذا اختلاف طبعا في تقدير الصاع كم يساوي بالأوزان الحالية بالجرامات. طيب فإذا إذا تجاوز 600 تقريبا، تجاوز 600 كيلو جرام، صاحب الزرع وصاحب الثمر ينظر ويعني يتحرى هنا هل وجبت عليه أو لم تجب، لأنه إذا تجاوزت 600 منهم من قال، من أهل العلم من قال 650 تقريبا، منهم من قال حتى تصل إلى 720 بنفس المقدار الذي ذكرناه. الشاهد أن هذه هي الشروط الواجب توافرها في ماذا؟ في هذه الحبوب والثمار، أن تكون مكيلة مدخرة، يعني تبقى وتيبس، تبقى في يقولون في البيدر. ما هو البيدر؟ ما هو البيدر؟ البيدر هو الموضع الذي توضع فيه الحبوب، الحبوب لتصفيتها والثمار لتجفيفها. الحب يصفى مما فيه من قش ونحو ذلك، والثمر التمر والعنب يوضع فيه ليجفف، لأن الزكاة ما تخرج من الرطب، يعني ما تخرج الزكاة، ما تخرج الزكاة مثلا رطب، واضح، أو عنب، لا ما تخرج الزكاة من مما هو رطب، لا تخرج من ما يعني وضع في البيدر وجفف وبعد ذلك وجبت واستقرت في حقه ماذا؟ الزكاة. واضح. أنا هذه مسائل مشايخ، هذه مسائل سامحوني أنا أدقق فيه، لأن كثير من الناس يسأل فيها، فتفصيل أو التدقيق على بعض الأمور لابد أنها تكون واضحة في أذهان الناس، حتى إذا جاء الواحد ليبين للناس يعرف ما هو الذي يجب وما هو الذي يعني لا يجب إخراجه. إذن نرجع مرة أخرى بالنسبة لي الزكاة، هل هي واجبة في الخضار والفواكه؟ غير واجبة، خلافا للأحناف. جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الخضار والفاكهة ليس فيها زكاة. لماذا ليس فيها زكاة؟ لأن اشترطنا في بداية باب الزكاة أن يكون ملكك لهذا المال ملكا تاما، تملكه ملكا تاما. طيب الآن هذه الخضار والفاكهة تملكها لمدة ماذا؟ لمدة يومين أو 3 أيام وتفسد، فما فيها استقرار، ما فيها ماذا؟ استقرار. واضح. ففيه نقص إذن في ملكيته لمثل هذا النبات. طبعا استدلوا بحديث أنه ليس فيها زكاة، الحديث ضعيف، لكن نقول جمهور الفقهاء على أن الخضار والفواكه ليس فيها زكاة. طيب في ماذا الزكاة؟ قلنا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. ما الدليل عليه؟ نقول الدليل على هذا هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على ماذا؟ على الحب والثمر. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كذلك غير الحبوب والثمار من الخضار والفاكهة ونحو ذلك لم ينص على هذين الصنفين، واضح ولا لا؟ واضح. فالتنصيص هنا يدل على أن هناك شروط يجب توافرها لكي يعني نقول بوجوب الزكاة في هذه النباتات. إذن ليس في حب ولا ثمر صدقة، الشرط الثاني، حتى يبلغ 5 أوسق، والخمسة أوسق هذه كما يعني كما سبق يعني أن ذكرنا فإنها أحسبها هكذا: الوسق 60 صاع، والصاع 2.40 كيلوغرام، اضربها يخرج لك الناتج. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الوسق يساوي كذا بالرطل الدمشقي وغيره، هذه كلها حرص من الفقهاء في كل زمان وفي كل مكان أن يقربوا للناس ماذا؟ يقربوا للناس مثل هذه المقاييس الشرعية على ما هو معروف في مجتمعهم وما هو متعارف عليه ومتعامل به عند الناس، حتى يعرف الناس أحكام هذا الدين وحتى تتضح مسائل الشرع. لأن كما قلنا ونكرر ونعيد أن هذا الدين دين عظيم صالح لكل زمان ومكان. وانظر هنا يعني تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه أي صعوبة تجعل الناس يستشكلون هذا المقدار ويقولون ما معنى 5 أوسق وما كذا وما كذا، يقال له اطمئن وارتاح، فقد شرح أهل العلم كل هذه المسائل التي سبق وأن بينها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. واضح. فإذن الدين واضح وبين ولله الحمد في كل صغيرة وكبيرة في هذا الدين. فالذي ذكره المؤلف هنا تقريب لذهن من كان في زمانه وفي بلده حتى يعرف ما هي هذه المقاييس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا هو الواجب في مثل هذه النباتات. طبعا يعني كم يخرج وكذا هذه لعلها تطول يطول الكلام حولها، نتركها إن شاء الله في درس آخر، ولعلنا نتوقف في الإجازة قليلا. طيب نتوقف يعني مدة الإجازة إن شاء الله ونرجع بعدها حتى يكون فيه يعني متنفس قليل. طيب بعضهم قد يسافر وبعض البعض قد يعني ينشغل بالإجازة، فالشاهد أن تذكرون الشيخ ها أنا كان في بالي أن ننتهي اليوم من هذا النوع الأول، لكن الكلام طال. المهم وقفنا عند هذا: ويجب العشر فيما سقي من السماء. فيه سؤال يا مشايخ؟ فيه سؤال؟ واضح كلام المؤلف؟ يعني احنا لو استطعنا من في هذا المتن ان نفهم كلام المؤلف كلام الفقهاء، لان الفقه يا اخوه الفقه اذا فهمنا المساله تصورناها، طيب تصورناها عرفنا كلام اهل العلم فيها، ويكفي مثلا قول واحد نعرفه مع دليله، هذا يعني نعمه عظيمه. اذا تفقه الانسان وعلم مثل هذه المسائل في جميع الابواب بدليل واحد على الأقل لكل مسألة، فوالله نعمة عظيمة. يعني يحرص الإنسان مثل هذه المسائل، لأنها أنت ستلاحظ أنها تمر عليك في حياتك، ستحتاج إليها مثلا في هذه، سواء في أبواب الزكاة أو في أبواب الصلاة أو في أبواب الطهارة أو حتى في أبواب الحج أو نحو ذلك، ستحتاج إليها. ومن يعني علم بهذه المسائل لا شك أنه كان أعظم أجرا وقدرا عند الله سبحانه وتعالى ممن كان جاهلا بها ويحتاج إلى أن يتعلم. فيه سؤال؟ تفضل شيخ. نقول الواجب إخراجه هو 5 أوسق، هذا النص النبوي، النص النبوي 5 أوسق. الوسق الواحد كم يساوي؟ الوسق قالوا يساوي كم؟ ها الوسق يساوي 60 صاع. 60، واضح. 60 هذه ضربناها في 5، 300 ماذا؟ صاع. يعني هذا الواجب على المسلم إذا وجد عنده 300 صاع يجب عليه إخراج الزكاة. طيب أقل من 300 صاع، عنده 280 250 صاع، نقول هذا غير واجب عليه أن يخرج الزكاة. واضح؟ يعني ليس كل كمية موجودة عنده ومكالة ومدخرة نقول فيها زكاة، لا، لابد أن تبلغ هذه الخمسة أوسق التي هي كم؟ 300 صاع. طيب 300 صاع إذا أردنا أن نحسبها كيف نحسبها بالمقاييس الحالية؟ نقول الصاع يساوي كيلوين وأربعين جرام، على خلاف بين من أهل العلم يقول كيلوين ونص، منهم من يعني ذهب كيلوين وأربعين جرام، نضربها في 300. طيب كيلوين وأربعين ضرب 300 شوف كم يطلع معاك هذا النصاب الشرعي بالكيلو جرام. ها أقل من 700؟ لا أقل من طن، نعم أقل من طن، فوق النصف طن بشيء قليل، منهم من قال 650 تقريبا، ما يصل 700. فهو من باب الأحوط للمسلم إذا وصل عنده 650 650 يخرج الزكاة. إن هذه المقادير يعني المختلف فيها في مقدار الصاع كم يساوي الصاع النبوي، هذه فيها يعني اختلاف في تقدير أهل العلم لها، منهم من يقول كيلوين وأربعين، منهم من يقول أكثر، منهم من يقول أقل، يعني فهذا الاختلاف اليسير ما يضر بإذن الله، يخرج المسلم الشيء إذا بلغ 650 تقريبا يخرجها أفضل. مثل ماذا؟ ممكن لا أنت الآن الشيخ، أنت الآن لو شفت لو أتيت لهذه المسائل على سبيل المثال، التين في بعض البلدان قد يكون يجفف ويدخر من قديم، صح ولا لا؟ في بلدان أخرى لا، مثلا عندنا هنا عندنا ما كان معروف، مثلا في الجزيرة العربية ما كان معروف بأن التين مما يجفف، إلى أن دخل التين يعني الذي يأتي مثلا من هنا ومن هناك، واضح؟ فهنا مثلا ما يكال ولا يدخر، أما في تلك البلدان، لذلك وقع فيه اختلاف عند أهل العلم، هل مثلا التين مما تجب الزكاة فيه أو لا تجب الزكاة فيه، واضح؟ فهو إذا انطبقت عليه المواصفات، أنت لا تنظر للأصناف، انظر للشروط، انطبقت عليه الشروط يكال يدخر يقتات، يقال إذا نعم. يعني في بعض البلدان ما في فرق الآن بين التين والزبيب، يكون نعم يكال ويدخر ويبس ويبقى معه لمدة مثلا أكثر من سنة، صح؟ فهو هذا وقع فيه خلاف في مثلا في هذه المسألة، احنا ما ودنا ندخل في هذه الإشكالات، احنا نبقى على اليسير إن شاء الله. مثلا في القطنيات، ايش القطنيات يقولون التي تقطن في البيت اللي لها قشر، مثل البازلة الفول غيرها، هذه كذلك هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ هذا خلاف كذلك بين أهل العلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
مسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.